أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في تعريف الاستصحاب، والذي عقدنا له المقدمة الثانية. من المحطة الأولى، ولا بد قبل الاستمرار في ذكر ما عرف به الاستصحاب، أو بعض أهم ما عرف به الاستصحاب، أن نتذكر أن حقيقة الاستصحاب في موارد الجريان، أيا كان الدليل عليه، وسواء كان أمارة أم أصلا عمليا، هنالك ثوابت في العملية الاستصحابية لا يختلف فيها أحد مع أحد، مهما كان التوصيف وأيا كانت التفصيلات أو الأقوال المفصلة في حجيته. وهو البحث المعبر عنه بأركان الاستصحاب، والذي سيأتي البحث الصناعي والفني التفصيلي فيه في محله إن شاء الله. لكننا لن نستطيع أن نلم بتعريف وما ينبغي أن يؤخذ فيه إلا إذا عرفنا القدر المشترك بين جميع أنحاء الاستصحاب. في الاستصحاب لابد من حالة سابقة ثبت فيها حكم شرعي على موضوع، وعلى هذا فلا بد من إحراز الحالة السابقة سواء أحرزت هذه الحالة باليقين الوجداني أم أحرزت بمثبتين شرعي ولو كانت تعبدية. والمقصود من الحالة السابقة أعم مما لو كان المتعلق للإحراز هو الحكم الشرعي، بأن كان المشكوك لاحقا هو بقاء الحكم، وكان الشاك بالشبهة الحكمية. أم كان موضوعا لحكم شرعي، كما لو كان الحكم الشرعي محرزا في الحالين، يعني في الحالة السابقة والحالة الحاضرة، وكان الشك مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، فكان ما نريد أن نثبت بقاءه هو الموضوع. في ظرف شككنا فيه ببقائه، ولا يخفى أن المقصود من الموضوع الأعم من كون الحالة السابقة المشكوكة البقاء موضوعا تاما للحكم الشرعي الثابت في الحالين، أم جزء الموضوع عن قيده؟ شريطة أن يكون الموضوع في بقية مكوناته ثابتا في عرضه، التعبد الاستصحابي المبحوث عنه في المقام، بمعنى أن المستصحب إذا كان جزء الموضوع أو قيد الموضوع لابد لكي يجري فيه الاستصحاب أن تكون بقية الأجزاء والقيود متوفرة في الآن، عفوا مولانا، في الآن الذي نجري فيه الاستصحاب. وهذا في الحقيقة يرتبط بجدوائية وحكمية التعبد الاستصحابي، إذ لا معنى له ما لم يترتب عليه أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير. والمقصود من ترتب الأثر الشرعي في باب الحجج أن يكون ترتبه عند الجريان فعليا لا لويا أو لولائيا، ولا وجه لتوهم أن يكون الثابت في الحالة السابقة والمحرز موضوعا كاملا للحكم الشرعي، إذ لا وجه لتوهم شيء من هذا القبيل، سواء كان الدليل ما أسموه حكم العقل أو السيرة العقلائية أو الظن أو الدليل التعبدي، إذ ما قيل وسيتضح تباعا من دليليته من هذه الأدلة يكفي فيه ترتب الأثر الشرعي في ظرف الشك وإمكان إثبات الحكم الثابت في ظرف الإحراز المعبر عنه عادة باليقين في ظرف الشك. ثم لا وجه للتعبير عن هذا الثابت باليقين بالثبوت أو الحدوث سوى ما ورد في غير واحدتين من صحاح زرارة من التعبير عن الحالة السابقة باليقين الكاشف عنها والنهي عن النقص لليقين بالشك الطارئ. وإلا فإن هذا التوهم لا يكاد يتطرق إلى الأذهان بالنسبة لبقية الأدلة، من قبيل حكم العقل أو سلوك العقلاء أو الظن أو حتى بقية الروايات التي لم يرد فيها عنوان اليقين كصحيحة عبد الله بن سنان التي عللت جريانه في مورد الثوب الذي أعاره لذميين بنفس ثبوت الحالة السابقة لأنك أعرته إياه وهو طاهر. ويمكن استظهار ذلك من غيرها أيضا. ما يقضي بحمل اليقين على الطريقية والكاشفية بالنسبة لمحل بحثنا لا الموضوعية كما يتراءى من خصوص الروايات الناهية عن نقض اليقين بالشك، فنستغني عما يأتي بحثه إن شاء الله من تولد معضلة أن الثابت إذا كان ثابتان بغير العلم واليقين فكيف نثبت وجود الركن الأول من أركان الاستصحاب فيه والذي ولد مسالك من قبيل مسلك المحقق الناهيني أن دليل الأمارة ينزل الشك أو الظن منزلة العلم، ليس العلم تنزيل يقين تنزيل. جيد، الخلاصة أن المكون الأول أساس لجريان الاستصحاب هو ثبوت الحكم في الحالة السابقة
المكون الثاني الذي لا شك ولا ريب فيه، هو الشك في البقاء، والمقصود من الشك عدم العلم وعدم العلم أيضا. المقصود ما يشمل الظن الذي لم يعتبره الشارع تأسيسا أو إمضاء حجة، ومقصودنا من عدم العلم هو أن الشك قد يصاحب ثبوت الحالة السابقة فضلا عن البقاء الشك الوجداني، لكن الإحراز إذا كان ثابتا وباقيا بنفس المحرز السابق حتى لو اجتمع مع الشك الوجداني لا يكون مجرا للاستصحاب كما لا يخفى، بل أكثر من هذا، لو أن الإحراز السابق قد ارتفع موضوعه ولم يعد مشمولا للدليل المحرز، علم كان أو علمية، ولكنه ثبت بدليل في مرحلة البقاء فهنا قد يتأتى البحث في إمكانية إجراء الاستصحاب من عدمه فيما لو توافقا في النتيجة أو تخالفا فيها، وربما يقال وقيل مع وجود الدليل المتعبد في المورد بالبقاء لا تصل النوبة والرتبة إلى الاستصحاب في حالة توافق فضلا عن تخالف. عموما هذا بحث يأتي، ما بدنا ندخل الآن معنا فعلا فيه. وعليه فالمسلم الثاني في باب الاستصحاب هو أنه لا بد وأن يكون هنالك عدم علم مع التفصيل اللي قدم، وهذا المعبر عنه بالشك، وإلا الشك بمعنى تساوي الطرفين ليس هو المقصود في المقام، على أنه ليس هو المصطلح اللغوي، ليس هو المعنى اللغوي ولا معنى الحمل على المعنى الاصطلاحية في باب الأدلة اللفظية أنها سابقة على المصطلح. ومن الطبيعي جدا أن يكون متعلق الشك أو عدم العلم مع التوضيح، ومتعلق المحرز المعبر عنه بالحالة السابقة واحدا وحدة عرفية كما لا يخفى، إذ من دون طرق أي تحول لا مجال للشك إلا في باب الشبهة الحكمية من جهة النسخ يعني. وحينئذ فالمقصود ببداهة تامة بأي مشرب أخذنا وبأي دليل استدللنا لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بالوحدة العرفية حتى يصدق عنوان تعبد بالبقاء أو عنوان النهي عن النقض أو موضوع حكم العقل أو السيرة العقلائية أو الظن بالبقاء على مختلف المشارب والاستدلالات. ومن نافل القول أيضا ونحن نبحث عن تعبد الشارع بالإبقاء أو بالبقاء أنه لابد وأن يكون يترتب بالفعل أثر وقد ألمحنا إليه قبل قليل شرعي فعلي قابل للتنجيز والتعذير لأن التعبد في موارد الأدلة والأصول المقصود منه التعبد في مور الجريان لا معنى للتعبد بالاستصحاب بنحو القضية الكلية المقصود من التعبد التعبد في واقع ومورد جريان الاستصحاب والسبب واضح وهو أن الأثر الشرعي إنما يترتب عليه كما لا يخفى وبهذا يتضح أن الاستصحاب الذي نبحث عنه هو حكم شرعي سواء كان في مورد الإمضاء للموارد التي يجري فيها العقلاء بحكم عقولهم أو بارتكازاتهم وسيرهم أو بظنونهم الاستصحاب أو في الموارد الأعم إن فرض أن هنالك مساحات أمضى الشارع فيها ما عليه العقلاء ومساحات أخرى تعبدنا الشارع فيها بالإجراء أي إجراء الاستصحاب أم قلنا أساسا بأن الاستصحاب حكم تأسيسي للشارع كما هو قول عامة متأخري المتأخرين إذ أنكروا دليلية كل الأدلة التي تذكر في العادة وقصروا الدليل على خصوص النقل والروايات تحديدا أقول سواء قلنا بأن الاستصحاب كلا أو في الجملة دور الشارع فيه الإمضاء أم قلنا بأن دوره فيه كذلك يعني كلنا أو في الجملة التأسيس فإنه يصح أن نوصف الاستصحاب بأنه حكم الشرع بتقول لي أيضا هو حكم العقلاء ليه خير إن شاء الله بس ما في تنطبق منه حكم شرعي ما دام حكم عقلاء لم يتبنه الشارع إذ يكفي في وصفه بالحكم الشرعي تبني الشارع له ولو لم يكن هو المؤسس بما هو شارع فالاستصحاب الذي نبحث عنه هو حكم الشارع ببقاء الحكم الثابت أو المحرز في ظرف الشك وعدم العلم ببقائه هذا ما ينبغي إلى هنا أن يذكر لبيان حقيقة الاستصحاب لكي نصوغ بعد ذلك تعريفا منه. ولكن قبل الالتجاء إلى صياغة التعريف، لابد من التوقف عند نقطة توقف عندها غير واحد من المحققين، وأشكل بعضهم على البعض الآخر طردا وعكسا في التعاريف. وتكرر على صفحات كتبهم وتقاريرهم أن التعريف الفلاني صحيح بناء على الاستدلال على الاستصحاب بالأخبار، ولا يصح بناء على الاستدلال عليه بغيرها أو العكس، أنه صحيح بناء على الاستدلال عليه بالسيرة ولا يصح بناء على الاستدلال عليه بغيرها. هذا نمط من الإشكالات متكرر في الكلمات. النمط الثاني من الإشكالات المتكرر في الكلمات هو ما ينسحب إلى بحث أعمق من نفس الدليل، وهو أن هذا التعريف يصح إذا قلنا بأن الاستصحاب أصل، ولا يصح إذا قلنا بأنه أمارة أو العكس. ولو كان هذا المقدار هو المذكور فقط في الأمرين معا لما عد إشكالا ولما استحق التوقف عنده، إذ لقائل أن يقول أنا أتبنى أنه أصل فأعرفه بحسب ما أتبنى والعكس بالعكس، أو أنا أتبنى أن الدليل الدال عليه والروايات فأصوغ التعريف، لكن غير واحد من المستشكلين أضاف في المقام لهاتين النكتتين القول بلزوم كون التعريف جامعا لجميع المباني والأقوال والاستدلالات. ما ضيق واسعا وسوف تأتي تتمة الحديث حوله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.